أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الرابعة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرات السابقة رأينا الانهيار الإسلامي أمام الضربات التتارية المتوالية، رأينا كيف وقع المسلمون في أخطاء قاتلة أدت إلى هذه المأساة المركبة التي مرت بالأمة بصفة عامة، رأينا كيف فتن المسلمون بالدنيا، كيف تركوا الجهاد، كيف اختلفوا وتفرقوا ولم يعدوا أي عدة مناسبة ولا غير مناسبة لقتال التتار، وبالتالي لم يكن هذا السقوط المزري مفاجأة، بل كان أمرا متوقعا جدا، وهو يتوافق تماما مع سنن الله عز وجل في الأرض. ووقفنا في المحاضرات السابقة على بدء شرمجن القائد التتري الكبير في المنطقة الفارسية وأذربيجان يخطط لغزو جديد واجتياح قادم لمناطق جديدة. كان ذلك في سنة 634 هجري. شرمجن سنة 634 التف حول بحر قزوين من ناحية الغرب وانطلق شمالا لاستكمال الفتوحات. بسرعة جدا جدا استطاع أن يعيد السيطرة للتتار على أقاليم أرمينيا وجورجيا والشيشان وداغستان، وأرسل من هذا المكان جيشا آخر لاستكمال الفتوحات في شمال هذه المناطق. بدأ جيش آخر من جيوش التتار بزعامة رجل اسمه باتو ابن جاجي، وهذا من أكبر قواد التتار مطلقا. بدأ هذا الرجل في قيادة الحملات التترية شمال بحر قزوين. الكلام ده كان في سنة 634. قمع القبائل التي كانت في نهر الفولجة الروسي، ثم زحف بعد ذلك على البلاد الروسية الواسعة، وبدأ هذا الزحف على روسيا في سنة 635. وطلع كده الأطلس وحاول تراجع معايا خطوات الجيش التتري في غزو روسيا لترى العجب الحقيقي. الجيش التتري الرهيب قام بمذابح بشعة شنيعا في روسيا النصرانية من أول ما دخل روسيا إلى أن انتهى منها. استولى على العديد من المدن الروسية. كل الكلام اللي هنقوله ده في سنة 635 وسنة 636 هجرية. سقطت مدينة ريدن، بعدها بقليل كم يوم سقطت مدينة كولومونا، ثم سقطت مدينة فلاديمير. فلاديمير دي مدينة كبيرة جدا جدا، اتحصرت 6 أيام بس. بعد 6 أيام سقطت سقوطا كاملا، ذبح غالب سكان المدينة. ثم سقطت مدينة سوزال. ثم توجهت الجيوش التترية إلى أعظم مدن روسيا موسكو، تم اجتياحها وتدميرها في أيام معدودات، سبحان الله. ثم سقطت بعد ذلك مدن يورييف وجاليش وبريسلاف وروستوف وغيرها وغيرها وغيرها، إلى أن احتل التتار دولة روسيا بكاملها في سنتين، سنة 635 و636. وراجع الخريطة عشان تعرف العجب هذا. مساحة روسيا إخواني وإخواتي 17 مليون كيلومتر مربع، تخيلين 17 مليون كيلومتر مربع. ومش بس المشكلة في المساحات الهائلة، لا، روسيا أعداد هائلة من البشر، وروسيا أيضا طقس شديد البرودة، أجواء صعبة جدا جدا جدا. وافتكروا اللي حصل لهتلر في أرض روسيا، التتار خلصوا روسيا كلها في سنتين، ما كانش حد يقدر يقف قدام التتار. استنوا سنتين بعد هذا الاجتياح ينظموا الصفوف ويعيدوا ترتيب الأمور، ثم في سنة 638 من الهجرة وبعد سقوط روسيا بسنتين تحركت جيوش التتار غربا من روسيا إلى أوكرانيا بقيادة باتو ابن جاجي. اجتاحوا دولة أوكرانيا بكاملها، اجتاحوا العاصمة كييف، دمروا كنوزها العظيمة، قتلوا معظم السكان في أوكرانيا وجوزوها إلى ما بعدها. 639 زحفت فرقة من قوات التتار، أحد فرق جيش باتو كان بقيادة واحد اسمه بايدر، زحف إلى اتجاه الشمال الغربي من دولة أوكرانيا ودخل مملكة بولندا، دمر معظم المدن البولندية. لم يجد الملك البولندي إلا أن يستعين بالفرسان الألمان، خلي بالك ألمانيا في غرب بولندا مباشرة، جاء له واحد اسمه الأمير هنري دوك، مقاطعة اسمها مقاطعة سيليزيا الألمانية، حصل اشتراك ما بين الجيش البولندي والجيش الألماني في حرب التتار، وسحق الجيش البولندي والجيش الألماني، واستطاع التتار السيطرة بقيادة بايدر على كامل مملكة بولندا. سبحان الله، في نفس السنة 639 ترك باتو قائد التتار اللي كان متمركز في أوكرانيا في ذلك الوقت فرقة تتارية في نفس المنطقة، واتجه بجيشه الرئيسي غربا إلى مملكة المجر، حيث التقى مع ملك المجر في موقعة رهيبة دمر على أثرها الجيش المجري بكامله، واحتلت المجر أيضا. بايدر القائد التتري اللي فتح بولندا نزل في اتجاه الجنوب لمقابلة جيوش التتار بقيادة باتو في المجر، وهو في طريقه كده اجتاح دولة سلوفاكيا وضمها بكاملها أيضا إلى دولة التتار، ثم تدفقت الجيوش التترية بكاملها إلى دولة كرواتيا اجتاحتها عن آخرها. وصلت الجيوش التترية بذلك إلى البحر الأدرياتي. البحر الأدرياتي هو البحر الفاصل بين كرواتيا وإيطاليا. إلى هذه اللحظة يا إخواني وأخواتي تكون دولة التتار قد ضمت نصف أوروبا الشرقي تقريبا إلى أملاكها. سبحان الله. طبعا كان ممكن تستمر الفتوحات التترية بعد ذلك، التتار وصلوا إلى حدود إيطاليا والنمسا وألمانيا، لكن سبحان الله في ذلك العام 639 حدث أمر هام، توفي خاقان التتار أوكيتاي، فاضطر الأمير باتو أن يوقف الحملات ويستخلف أحد القواد ويعود بعد ذلك إلى كوراكورم. كوراكورم اللي هي عاصمة دولة التتار وكانت في منغوليا، أن يعود إلى كوراكورم للمشاركة في اختيار الخاقان التتري الجديد. لازم كده نوقف وقفة وناخد نفسنا ونراجع الموقف في سنة 639. تعالوا نقيم أوضاع العالم ككل في هذه السنة، في سنة 639، نظرة على كل أرجاء العالم. أولا، وصلت حدود دولة التتار في هذه السنة من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى بحر الصين جنوبا، اتساع رهيب جدا جدا في وقت محدود. أصبحت قوة التتار في ذلك الوقت هي القوة الأولى في العالم بلا منازع. ثانيا، تولى قيادة التتار بعد أوكيتاي ابنه كان اسمه كيوك ابن أوكيتاي، كان لهذا الخاقان الجديد الرأي في تثبيت الأقدام في البلاد المفتوحة، فكانش عنده سياسة توسعية كأبيه أوكيتاي أو كجنكيز خان، فأوقف الفتوحات التترية في أوروبا وفي العالم الإسلامي. ثالثا، ابتلع التتار في فتوحاتهم السابقة النصف الشرقي للأمة الإسلامية، ضموا معظم الأقاليم الإسلامية في أسيا إلى دولتهم، قضوا على كل مظاهر الحضارة في هذه المناطق، كما قضوا تماما على أي نوع من المقاومة في هذه المناطق الواسعة. رابعا، ظل القسم الأوسط من العالم الإسلامي، القسم الأوسط هذا يبدأ من العراق إلى مصر، يعني العراق والشام والحجاز ومصر واليمن، ظل هذا القسم مفرقا مشتتا، لا يكتفي فقط بالفرجة على الجيوش التترية وهي تسقط معظم ممالك العالم في وقتهم، وإنما انشغلوا بالصراعات الداخلية بينهم وازداد تفككهم بصورة كبيرة. كذلك يا إخواني وأخواتي، كان القسم الغربي من العالم الإسلامي، قسم الغرب اللي بيضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغرب أفريقيا، كان هذا القسم مفككا تماما بعد سقوط دولة الموحدين. يبقى ده كان حال القسم الأوسط والقسم الغربي من العالم الإسلامي، القسم الشرقي خدوا التتار والغربي والأوسط مفكك. خامسا، ذاق الأوروبيون النصارى من ويلات التتار كما ذاق المسلمون، وذبح منهم مئات الآلاف أو الملايين، ودمرت كنائسهم وأحرقت مدنهم، وهددوا تهديدا بشعا أن يصل التتار إلى روما، عقر دار الكاثوليكية النصرانية في أوروبا. سادسا، وخلي بالك من النقطة دي في غاية الأهمية، مع أن النصارى رأوا أفعال التتار، إلا أن ملوك النصارى في أوروبا الغربية في فرنسا إنجلترا إيطاليا ألمانيا البلاد اللي لسه التتار ما دخلوهاش، كانوا يرون أن هذه مرحلة مؤقتة سوف تقف، يعني لابد أن يقف التتار عن القتال في يوم من الأيام، أما حروب النصارى الصليبيين ضد المسلمين فكانت في رأي زعماء أوروبا وملوك أوروبا حروب دائمة لا تنتهي. ومن ثم الكلام ده كان ليه مردود على ملوك أوروبا. من ثم اعتقد ملوك الصليبيين اعتقادا جازما أنهم لابد أن يتعاونوا تعاونا كاملا مع التتار ضد المسلمين بالرغم من كل الأعداد الهائلة من النصارى التي ذبحت على أيدي التتار. طب ليه يعتقد الصليبيون أن حرب المسلمين دائمة وحرب التتار مؤقتة؟ حرب الصليبيين إخواني مع المسلمين حرب عقيدة. العداء بين المسلمين وبين الصليبيين يقوم على أساس ديني. الصراع بينهما أبدي. النصارى لن ينهوا القتال إلا بدخول إحدى الطائفتين في الأخرى، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إمتى؟ حتى تتبع ملتهم. أما حروب التتار فهي لم تكن حروب عقيدة أبدا. عقيدة التتار يا إخواني وأخواتي كانت عقيدة مشوهة جدا، باهتة جدا، مجموعة من أديان شتى. ما سمعناش عن قائد تتري واحد يحاول أن ينشر هذه العقيدة في البلاد المغنومة، إنما كل هدف التتار هو الإبادة والتشريد وجمع المال وسبي النساء والأطفال وإلى ذلك من أمور التخريب. ومن كانت هذه صفته فلا يكتب له الاستمرار أبدا. لذلك على الرغم من الصدمات التي تلقتها أوروبا على يد التتار إلا أن أوروبا استمرت في تجهيز حملاتها لغزو بلاد المسلمين، واستمرت في تكثيف الجهود لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع التتار، أو قل لإنشاء معاملات دبلوماسية مع التتار. النقطة السابعة في التحليل بتاعنا سنة 639 بنقول بدأ يحدث تغير عقائدي في الجيش التتري بعد حملات التتار في أوروبا، والكلام ده هيكون لي برضو مردود مهم بعد كده. التغير العقائدي اللي حصل في جيش التتار ده كان عبارة عن زواج عدد كبير من قادة المغول من فتيات نصرانيات أوروبيات، وبذلك بدأت الديانة النصرانية تتغلغل نسبيا في البلاط المغولي. طبعا ده ساعد على إمكانية أن يتعاون التتار بعد ذلك مع الصليبيين، وأن يجتمع الحفظ الصليبي مع الحفظ التتري على إسقاط الخلافة العباسية وعلى اجتياح الشام وعلى غيرها من الخطوات. ثامنا، استمرت الحروب الصليبية الأوروبية على المسلمين في مصر والشام ما انقطعت. مع كل هذه المجازر التترية في أوروبا ما انقطعت المجازر الصليبية في بلاد الشام ومصر. مصر والشام في ذلك الوقت كانوا تحت حكم الأيوبيين، لكن كانت دي آخر أيام الأيوبيين، ودار الصراع سبحان الله بينهم وبين بعضهم البعض، وأصبح المسلمون يقعون في مثلث خطير: الصليبيون من ناحية، والتتار من ناحية، وزعماء المسلمين من ناحية ثالثة. سبحان الله. تاسعا، في سنة 640 هجرية توفي المستنصر بالله خليفة العباسي، وتولى الخلافة العباسية في ذلك الوقت المستعصم بالله، مستعصم بالله ابن المستنصر بالله، وده كان عنده 30 سنة في ذلك الوقت، وهيكون ليه دور كبير جدا لان هو اللي هتسقط الخلافة العباسية في زمانه. وهو هذا المستعصم بالله، وان كان قد اشتهر بكثرة تلاوة القرآن وبالنظر في التفسير والفقه وكثرة اعمال الخير، الا ان سبحان الله لم يكن يفقه كثيرا ولا قليلا في السياسة، لم يكن له علم بالرجال ولا بطنة السوق، ازداد ضعف الخلافة عما كانت عليه، وسنرى له ذكرا كبيرا في المحاضرات القادمة بإذن الله. عاشرا وأخيرا، لم يبقى فاصل بين التتار والخلافة العباسية في العراق إلا شريط ضيق جدا في غرب إقليم فارس، غرب إيران دلوقتي، وهو إن كان ضيقا إلا أنه كان مهما جدا. لماذا؟ كانت تعيش فيه طائفة الإسماعيلية الخطرة. الإسماعيلية كانوا أهل حرب وقتال، لهم قلاع وحصون، والمكان أصلا طبيعته جبلية، وكانوا على خلاف دائم مع الخلافة العباسية، يعني كان منطقة فيها خطورة شديدة سواء على الدولة العباسية أو على جيوش التترية. طبعا الإسماعيلية الشيعية كانت على كراهية شديدة جدا للمذهب السني اللي كان بيحكم الخلافة العباسية في ذلك الوقت، وكانوا يتعاونون كثيرا جدا جدا مع أعداء الإسلام، مرة يراسلون التتار، مرة يراسلون الصليبيين، لكن حتى القطار لم يكونوا يطمئنون إلى الطائفة الإسماعيلية، لأنهم ما كانوا يريدون أحدا ذا قوة يبقى إلى جوارهم مطلقا في الأرض. خلاصة القول بعد هذا التحليل، قيوك ابن أوكيتاي خاقان التتار الجديد استلم مملكة واسعة تعد هي القوة الأولى في العالم. الصليبيون بالرغم مما ذاقوه من التتار فإنهم ما زالوا يطمعون في التعاون معهم ضد المسلمين. أما المسلمون فكانوا في خلافات مستمرة وتحت ضغوط تتارية من ناحية وصليبية من ناحية أخرى، وضغوط من زعماء المسلمين الذين يتصارعون مع بعضهم البعض من ناحية ثالثة. ليس لأي قائد مسلم في ذلك الوقت أي طموح كبير كان أو صغير في تحرير البلاد أو استنقاذ العباد، كانت رغبتهم فقط في تثبيت السلطان على البقعة التي يعيشون عليها مهما صغرت أو ضعفت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الأرض من سنة 639 إلى سنة 649. العشر سنوات دولت ليهم طابع مميز بيجمعهم، ولذلك سنتحدث عنهم إجمالا. بعد ولاية كيوك ابن أوكيتاي خاقان التتار الجديد قرر أن يوقف الحملات التوسعية، قرر أن يتفرغ لتثبيت الأقدام في أجزاء المملكة الواسعة. كيوك قعد يحكم التتار من سنة 639 لسنة 646، 7 سنوات. لم يدخل التتار في هذه السنوات السبع أي بلد جديد. رأى الصليبيون في غرب أوروبا هذا النهج غير التوسعي عند كيوك، تجددت الآمال في التعاون معهم ضد المسلمين. أرسل البابا، بابا الكاثوليكي اللي كان عايش في روما كان اسمه إنوسنت الرابع، أرسل سفارة إلى منغوليا في سنة 643. قلنا لكم قبل كده المسافة ما بين روما وما بين قرقورم عاصمة منغوليا 12,000 كيلومتر ذهابا فقط. بعت له رسالة يعرض عليه التوحد مع التتار لحرب المسلمين في مصر والشام. ولم يكن من هم هذه السفارة مطلقا أن ترفع الظلمة عن نصارى أوروبا وروسيا، الكلام ده ما كانش في اعتبار البابا الكاثوليكي بالمرة، لأن معظم البلاد الأوروبية التي وقعت وروسيا كانت هذه البلاد أرثوذكسية. وصل الوفد الصليبي الكاثوليكي إلى قرقورم وسلم رسالة البابا إنوسنت الرابع إلى كيوك ابن أوكيتاي خاقان التتار، وبدأ كيوك يقرأ رسالة البابا. وجد كيوك أن البابا بالإضافة إلى طلبه توحيد العمل العسكري ضد المسلمين فهو يدعوه إلى، خلي بالك، إلى اعتناق النصراني، يعني برضو البابا إنوسنت الرابع القضية عنده عقائدية وبيحارب عشان مبدأ. فقال له يعرض عليه الدخول في دين النصرانية والتعاون العسكري ضد المسلمين. اعتبر خاقان التتار هذا تعديا خطيرا من البابا، كيف يطلب من خاقان التتار أعظم دولة في الأرض في ذلك الزمن أن يغير من ديانته، مع أن الديانة النصرانية بدأت تتغلغل في البلاط المغولي، لكن هذا تعدي كبير جدا جدا على خاقان التتار. فرجع السفارة الصليبية رفضها إلا بشرط واحد، أن يجتمع أمراء الغرب الأوروبي جميعا، انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها، ليأتوا إلى منغوليا لتقديم فروض الولاء والطاعة للخاقان التتري، وبعد كده نتعاون ونتفاهم. وطبعا رفض ملوك أوروبا هذا الطرح، وبذلك فشلت السفارة الأوروبية الأولى. البابا الكاثوليكي إنوسنت الرابع ما يأس، أخذ يبحث في قواد الجيش التتري في مناطق العالم المختلفة على من عنده رغبة وحمية في غزو العالم الإسلامي. وجد ضالته في قائد المنطقة الغربية من دولة التتار اللي هو كان متمركز في ذلك الوقت في منطقة أذربيجان وفارس، هذا القائد كان اسمه بيجو، وطبعا ده من أشهر القواد التتريين أيضا. في سنة 645 وبعد السفارة الأولى بسنتين، البابا إنوسنت الرابع أرسل رسالة جديدة إلى بيجو في فارس. بيجو هذا كان عنده حب شديد للعدوان والهجوم، وكان نفسه يتوسع في أراضي المسلمين. السفارة لقت ترحيبا كبيرا جدا من بيجو، وتوقع بيجو أن هجوم الصليبيين على الشام ومصر سوف يشغل المسلمين في هذه المناطق عن الدفاع عن الخلافة العباسية، وبذلك يستطيع بيجو أن يتقدم في داخل أراضي العراق. لكن طبعا بيجو ما كانش عنده الصلاحيات الكافية لإجراء المعاهدات والمفاوضات مع إنوسنت الرابع أو غيره، فاتصل بكيوك، وكيوك كان لسه على رأيه في عدم التوسع ومصر على قدوم ملوك أوروبا إلى كوراكورم لتقديم فروض ولاء والطاعة، ففشلت أيضا هذه السفارة الثانية. في الوقت ده لويس التاسع ملك فرنسا كان بيجهز للحملة الصليبية المشهورة على مصر اللي هي معروفة بالحملة الصليبية السابعة، وكان لويس التاسع يتمركز في جزيرة قبرص لتجميع الجيوش الفرنسية وغيرها لغزو العالم الإسلامي. سنة 646 من الهجرة، يعني بعد سنة من السفارة الصليبية إلى بيجو، فكر لويس التاسع في أن الأمل لم ينقطع بعد في التعاون مع التتار، فأرسل سفارة صليبية ثالثة من قبرص إلى منغوليا لكيوك لمحاولة التعاون من جديد، وزود هذه السفارة بالهدايا الثمينة وغيرها. لكن سبحان الله، وصلت هذه السفارة إلى كوراكورم العاصمة التتارية، وجدت أن كيوك قد مات سنة 646. من الذي تولى بعد كيوك؟ أولاد كيوك الثلاثة كانوا صغيرين جدا جدا، لا يصلحون للحكم في هذه السنة الصغيرة، فتولت أرملة كيوك اللي هي أم الثلاثة، كانت تدعى أغول قميش، تولت الوصاية عليهم، وبالتالي تولت حكم التتار من سنة 646 لسنة 649، ثلاث سنوات. السفارة الصليبية الثالثة بتاعت لويس التاسع توجهت إلى ملكة التتار. ملكة التتار استقبلتها بحفاوة، لكن اعتذرت عن إمكانية التعاون مع السفارة الصليبية لأن هي مشغولة بالمشاكل الضخمة التي طرأت في مملكة التتار نتيجة موت كيوك، بالإضافة طبعا إلى أن عامة قواد التتار، عامة قواد الجيوش وقواد المدن، لم يكونوا موافقين ببساطة على حكم امرأة لدولة التتار. دولة التتار يا إخواني وأخواتي دولة تعتمد في الأساس على البطش والإجرام والقوة، الأوضاع كانت غير مستقرة في منغوليا وفي غيرها من البلاد، فمطلوب أن يتولى القيادة رجل حازم. فردت السفارة وعادت السفارة الصليبية الثالثة دون نتيجة تذكر، لكن مع ذلك لويس التاسع أصر على الحرب وغزا بالفعل مصر، ونزل سنة 647 إلى دمياط واحتلها، وبدأت الحملة الصليبية السابعة، كان لها أثر كبيرة جدا، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل عنها في الدروس القادمة. المهم في هذه الأحداث أن ندرك أن الوضع في منغوليا لم يكن مستقرا، التتار لم يستطيعوا قبول امرأة كيوك كملكة عليهم، ومن ثم اجتمع المجلس الوطني للتتار واختار في سنة 649 خاقان جديد للتتار. الخاقان ده كان اسمه مينكو خان، وده كان اختيار أدى إلى تحول كبير جدا في سياسة التتار، وبداية تغيير جذري في المناطق المحيطة بالتتار. مينكو خان هذا كانت له سياسة توسعية شديدة الشبه بسياسة جنكيز خان المؤسس الأول لدولة التتار، وكذلك شبيهة بسياسة أوكيتاي الذي فتحت أوروبا في عهده. لذلك مينكو خان أول ما استلم الحكم أول شيء فكر فيه إسقاط الخلافة العباسية واجتياح الشام ومصر وإفريقيا، وعنده أحلام توسعية في كل مكان على الأرض. للأسف الشديد يا إخواني وأخواتي، أمراء المسلمين والشعوب المسلمة في ذلك الوقت لم تكن أبدا على مستوى الحدث الكبير، حدث تولية مينكو خان وبداية الأحلام التوسعية في الأراضي المسلمة. الناس بقالها 10 سنين قاعدة بدون قتال، تعرفين من سنة 639 لسنة 649 توقفت الفتوحات التتارية، فترة حكم كيوك ثم أغول قميش. الغريب جدا في هذه الفترة أن الحكام والشعوب بل والعلماء، تخيلوا، كانوا قد نسوا تماما أن النصف الشرقي من الأمة الإسلامية يقع تحت الاحتلال التتري. نسوا أن التتار أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الخلافة العباسية ومن الشام ومن مصر والحجاز، لدرجة أن المؤرخين الذين يؤرخون لهذه الفترة لا يذكرون البتة أي شيء عن التتار. تخيل، يعني على سبيل المثال افتح البداية والنهاية لابن كثير. طبعا ابن كثير ما كانش عايش في الفترة دي. ابن كثير نقل عن المؤرخين الذين كانوا معاصرين لهذه الأحداث وكتبوا فالمؤرخون في ذلك الوقت لا يكتبون شيئا عن التتار بالمرة. شوف مثلا لما تفتح ابن كثير من سنة 639 لسنة 649 ما تلاقيش ولا كلمة على التتار، كأن القضية التتارية قد حلت تماما. أما هتلاقي إيه في البداية والنهاية في الفترة دي؟ هتلاقي ابن كثير رحمه الله بيوصف حياة طبيعية جدا جدا في العراق والشام ومصر، يعني أمور في منتهى البساطة. يعني الخليفة يعالج بعض المشاكل الاقتصادية، يتسبق على بعض الفقراء، قد يحدث وباء فيعالج، يحدث غلاء فيشق ذلك على الناس، فيجي الخليفة يمنح بعض الأموال لمقاومة الغلاء، يفتح مدرسة، واحد يفتح دار ضيافة، واحد يفتح دار للطب. من أحوال هذه السنوات أن مات فلان من الأدباء، مات فلان من الشعراء، مات فلان من الوزراء. أهو أين العلماء الذين يخطبون على المنابر وفي حلقات العلم يشرحون للناس خطر التتار ويذكرونهم بمصيبة المسلمين في البلاد المنكوة بالتتار؟ أين الحكام الذين يجهزون الشعوب ليوم لا محالة هو آت؟ لم يكن هذا مشتهرا في ذلك الوقت، ولذلك اختفى ذكره من كتب التاريخ. وهكذا يا إخواني يا أخواتي، أحداث الزمان كانت تشير جميعا إلى أن هناك اجتياحا تتريا جديدا سوف يحدث قريبا جدا، وذلك على غرار الاجتياح التتري الأول الذي حدث في زمان جنكيز خان، أو الاجتياح التتري الثاني الذي حدث في زمان أوكيتاي، ولعله يكون أشد وأنكى، لأنه سبحان الله كلما ازداد خنوع المسلمين كلما ازداد طمع التتار وغيرهم فيهم، وكلما فرط المسلمون في شيء طمع أعداء الأمة في هذا الشيء وطمعوا في الشيء الذي يليه. وهذه سنة ثابتة لأهل الباطل، ورجعوا التاريخ ورجعوا الواقع. تعالوا نشوف من كوخان عمل إيه. منذ تولى من كوخان زعامة دولة التتار وهو يفكر في إسقاط الخلافة العباسية، من كوخان كان قائدا قويا حازما، لكن ساعدوا بصورة أكبر على التملك وعلى الحكم وجود ثلاثة من الإخوة له على قدر كبير جدا جدا من القوة والقدرة على القيادة. أحد إخواته كان اسمه أريق بوقا، قعد معاه في قرقورم يساعده في إدارة المملكة الواسعة من المركز. الأخ الثاني مشهور جدا اسمه كوبيلاي، هذا الأخ أوكلت إليه إدارة المنطقة الشرقية من الدولة التترية، يعني منطقة الصين وما حولها من أقطار. الأخ الثالث هذا الذي كان يدير منطقة فارس وما حولها، يعني واقف في مواجهة الخلافة العباسية الإسلامية في ذلك الوقت. هذا الأخ هو هولاكو، وطبعا كلنا نسمع عن اسم هولاكو. هولاكو الزعيم التتري السفاح الذي لا يمتلك أي نزعة إنسانية من أي نوع، الرجل الذي كان لا يرتوي إلا بدماء البشر، كان تماما كسلفه جنكيز خان لعنهم الله. هولاكو شخصية من أبشع الشخصيات في التاريخ قاطبة. وكان هولاكو واقف قدام الدولة الإسلامية، لذلك مجال العمل الرئيسي بتاعه كان البلاد الإسلامية، معظم الدماء التي أسالها كانت دماء إسلامية، معظم الآلام التي زرعها في قلوب البشر كانت آلاما في قلوب المسلمين. فسبحان الله كأن الحقد اللي كان في قلب هولاكو ده ما كانش كافي على الأمة الإسلامية. اتجوز هولاكو من واحدة اسمها طقز خاتون. طقز خاتون هذه كانت نصرانية شديدة الحقد على المسلمين، فاجتمع الحقد التتري مع الحقد الصليبي في مواجهة الخلافة العباسية والشام وما بعدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منذ تسلم هولاكو قيادة القطاع الغربي من الدولة التترية وتمركز في فارس وهو يعد العدة لإسقاط الخلافة العباسية. حقي يا إخواني يا أخواتي، إعداد هولاكو لإسقاط الخلافة العباسية كان بكل أمانة إعدادا مبهرا وعظيما، ورد فعل المسلمين لهذا الإعداد المبهر والعظيم كان رد فعل تافه جدا جدا وحقير جدا جدا، ولذلك سنرى كل النتائج لهذا الإعداد الذي أعده هولاكو ولرد الفعل الذي تجهز به المسلمون. الله عز وجل يا إخواني وأخواتي له السنن لا تتبدل ولا تتغير، منها أن الذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله عز وجل وإن كان كافرا، والذي يتخلى عن أسباب النصر لابد أن ينهزم وإن كان مسلما. اسمعوا إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هولاكو أعد إعدادا جيدا فلم يبخس أبدا، وهنشوف. هولاكو استلم القيادة في منطقة غرب الدولة التتارية في سنة 649، يعني في وش الخلافة العباسية مباشرة، ومع حقده الشديد ومع رغبته الملحة في تدمير الخلافة الإسلامية ومع اشتياقه الكامل لكنوز العباسيين ومع كثرة جنوده وتفوقه العسكري الظاهر، إلا أنه برغم كل هذا لم يتسرع، ما دخلش مباشرة، أخذ يعد العدة في الصبر. مرت 5 سنوات كاملة على إعداده، من سنة 649 إلى سنة 654، 5 سنوات يعمل في نشاط لكي يكون جاهزا تماما، مع أنه هيقابل خصم ضعيف جدا 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 في ذلك الوقت. وتعالوا نتابع كده كما كان المسلمون آنذاك يتابعون خطوات هولاكو في إعداده. هولاكو اشتغل في 4 محاور رئيسية، وقبل ما أقول لكم هذه المحاور الأربعة لازم أقول لكم، وأكيد أنتم متوقعين، إن هذا الإعداد في معظمه كان يتم علنا على مرأة ومسمع من المسلمين وغير المسلمين، والتاريخ بيتكرر. كل دولة بتحتل المسلمين دلوقتي على مرأة ومسمع من كل الأرض وعلى صفحات الجرائد والإنترنت والدش وكل حاجة بيتكلموا عن خطواتهم في الإعداد للغزو، ومع ذلك لا يتحرك أحد. هولاكو اشتغل في 4 محاور كما ذكر. المحور الأول هو الاهتمام بالبنية التحتية، تجهيز مسرح العمليات الذي سيتم فيه القتال، يضمن بذلك استمرارية وسيولة الإمداد والتمويل من الصين إلى بغداد. شوفوا عمل إيه. 1. بدأ هولاكو في إصلاح كافة الطرق من الصين إلى العراق، تخيلين مسافات رهيبة، لكنه سبحان الله عمل على تهيئتها لاستيعاب الأعداد الهائلة للجيوش التتارية، في جيوش هائلة ستسير في هذه الطرق. مع الأخذ في الاعتبار يا إخواني وأخواتي الطبيعة الجبلية القاسية لمنطقة طاجكستان وأفغانستان وفارس والموانع الطبيعية الكثيرة في هذه المنطقة. 2. أقام هولاكو الجسور الكثيرة والكبيرة على كل الأنهار في المنطقة، وبالذات نهري سيحون وجيحون، ووضع قوات كافية تترية تحمي هذه الجسور لضمان استمرار عمليات الإمداد والتمويل. الحاجة الثالثة، جهز هولاكو مجموعة ضخمة جدا من الناقلات العملاقة، صنع ناقلات عملاقة مخصوص علشان تنقل أدوات الحصار الضخمة من الصين إلى بغداد. 4. بدأ هولاكو يراجع الطريق من الصين إلى بغداد. كل مدينة أو مركز بيتحكم في محاور الطرق كان يضع عليه قوات إضافية، مش عايز أي مباغتة في ظهر القوات التترية المتجهة من الصين إلى العراق. 5. قام بشيء عجيب فيه ذكاء شديد، أخلى كل الطرق من الصين إلى بغداد. تخيلوا مشوار قد إيه؟ من الصين إلى بغداد أخلى كل الطرق من الماشية، سواء كانت ماشية برية أو كانت ماشية مملوكة للسكان. طيب ليه؟ ذلك لترك الحشائش والأعشاب لتكفي طعام الأعداد الهائلة جدا جدا من الخيول الخاصة بالفرسان والدواب المكلفة بحمل العتاد الحربي والغذاء والخيام وما إلى ذلك، وبذلك لا يحتاج إلى أن يحمل معه طعاما للحيوانات. طبعا لو تعرض لمفاجأة غياب طعام الحيوانات هذه مفاجأة قد تعطل الحرب كلها. طعام بالنسبة للحيوانات زي البنزين بالنسبة للسيارات بالضبط، بل أشد، الطيارة ممكن تستنى البنزين لكن الحيوان ما يقدرش يستنى الجوع. بهذا الإعداد استطاع هولاكو أن يجعل الأرض ممهدة تماما لاستقبال أعداد هائلة من الجيوش التتارية من كل مكان علشان تتجمع عند العراق. يبقى ده كان المحور الأول من المحاور اللي اشتغل فيها هولاكو، إعداد مسرح العمليات. طبعا الكلام ده يا إخوان احنا بنقوله كده بسهولة وبسرعة، الكلام ده بياخد سنين، إصلاح طرق وإقامة كباري وإخلاء الطرق من الماشي، هذا مجهود ضخم جدا جدا. المحور الثاني برضو صعب جدا ومحتاج وقت ومجهود، الاستعداد السياسي والدبلوماسي. بدأ التتار في محاولة عقد بعض الأحلاف السياسية مع بعض الأطراف، مع بعض موازين القوى الموجودة في الأرض لضمان نجاح المهمة الكبيرة إسقاط الخلافة العباسية. طبعا ده تغير كبير جدا في السياسة التترية. ليه؟ التتار عمرهم ما عرفوا قبل كده تحالفات، ما عرفوش عمرهم الدبلوماسية، كان دايما طرف يحارب الأطراف الأخرى. وعلشان دي خطوة جديدة على السياسة التترية، تولى هذا الأمر من كوخان شخصيا، خاقان التتار الجديد. سنة 651 من الهجرة، يعني بعد سنتين من استلام من كوخان، استقبل من كوخان سفارة صليبية أرسلت من قبل لويس التاسع. لويس التاسع ملك فرنسا. احنا قلنا لويس التاسع نزل سنة 647 إلى مصر في دمياط، لكنه اتغلب في سنة 648 في موقعتين شهيرتين جدا، موقعة المنصورة وموقعة فرسكور، واتأثر وبعد كده تدوب المال. المهم ان لويس التاسع عنده حقد كبير جدا جدا على الشام ومصر، ويريد ان يعيد الكرة في حربه من جديد. في سنة 651 ارسل سفارة جديدة الى مينكو خان يريد التعاون معه ضد المسلمين. بدأت المفاوضات، ولكن سبحان الله بعد لحظات قليلة فشلت هذه المفاوضات. ليه؟ مينكو خان يا اخواني يا اخواتي كان راجل في منتهى الصراحة، ما كانش عمره متعود على الاحلاف زي ما قلنا، لم يكن يعرف السياسة من وجهة نظر الغرب. طبعا الغرب عنده طرق ملتوية، تنميق الفاظ، اختيار عبارات، حصول على ما تريد دون ان تشعر الطرف الاخر انه يفرط. لم يكن مينكو خان يعرف اي شيء عن النفاق الاوروبي المعروف، لم يكن يعرف الابتسامة الاوروبية التي تخفي وراءها كل الحقد. كان راجل في منتهى البساطة، واضح جدا، مباشر جدا، محدد جدا جدا في رغباته. قال مينكو خان في بداية المفاوضات اول كلام: انني لا اقبل ان يكون في العالم سيد سواي. انا ما اعرفش كلمة صديق، انما اعرف كلمة تابع. اصدقائي هم من يتبعونني، من يعلنون الولاء والطاعة الكاملة لي، واعدائي هم الذين يحاربونني، الذين لا يقبلون طاعتي. سياسة بسيطة جدا، سياسة القطب الواحد في العالم، بيقسم العالم إلى دول صديقة أي تابعة، ودول مارقة أي معادية. وبالطبع رفض ملك فرنسا لويس التاسع أن يتحالف على أساس هذا الشرط، ومن ثم فشلت المفاوضات الأولى بين التتار وبين نصارى غرب أوروبا. طبعا المفاوضات الأولى في عهد مينكو خان، في المفاوضات قبل كده في عهود الخاقانات السابقة وفشلت. يبقى دي أول مفاوضات عملها مينكو خان وما تمتش. طيب إذا كان نصارى غرب أوروبا وملوكها القدماء يرفضون التعاون مع مينكو خان على أساس التبعية، فهناك من الملوك الآخرين من يقبل بذلك، يعتبر هذا نوعا من الواقعية. على سبيل المثال كان هناك هيثوم. هيثوم هذا كان ملك أرمينيا النصرانية. هذا الرجل فكر في التحالف مع التتار على أساس التبعية كما كان يريد مينكو خان. ملك أرمينيا يعلم قوة التتار، بل ودمرت بلاده قبل ذلك مرتين على يد التتار، مرة في عهد جنكيز خان ثم في عهد أوكيتاي. كذلك ملك أرمينيا يعلم أن دولته ضعيفة هزيلة، لا تقارن بأي حال من الأحوال بدولة التتار القوية. خلي بالك مساحة أرمينيا كلها على بعضها ما تجيبش 30 ألف كيلومتر مربع، يعني مساحة محافظتين من محافظات مصر. فوق ذلك ملك أرمينيا يعلم أنه محصور بين قوات التتار من جهة وقوات المسلمين من جهة الأخرى، والعداء قديم جدا جدا بينه وبين المسلمين، وهو يتحرك شوقا لغزو بلاد المسلمين وإسقاط الخلافة العباسية. وإن لم يقبل الآن بالتبعية للتتار فسيرغم عليها غدا، سيدخل التتار العراق ويدخلون أيضا أرمينيا، ساعتها يفقد كل شيء بلا ثمن. الكلام ده كله دفع هيثوم إلى أن يذهب بنفسه لمقابلة مينكو خان في قرقور عاصمة المغول، ما بعتش السفارة زي ملوك أوروبا. مينكو خان كان طبعا زعلان نتيجة فشل السفارة الصليبية الأولى، فبدأ يتعلم طرق السياسة، بدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر
والكلمات المنمقة المختارة، فأقام من كوخان احتفالا كبيرا استقبالا رسميا مهيبا لهيثوم ملك أرمينيا، عمله كملك لا كتابع، وإن كانت كل بنود الاتفاق لا تكون إلا بين سيد وتابع، لا ملك وملك، كل واحد بيعمل تمثيلية على الثاني، تمثيلية مكشوفة لكن لزوم السياسة. بعد الاستقبال الحافل الكبير لملك أرمينيا، ملك أرمينيا قدم نفسه على أنه من رعايا من كوخان، كل واحد بيراعي الثاني، كل واحد بيمثل على الثاني. بدأ من كوخان يعطي وعودا كبيرة وهدايا عظيمة إلى هذا الملك، يشتري بذلك ولاءه وتبعيته، يعني ما قالوش بالأمر تفعل كذا وكذا وكذا، ولكن فخمه وعظمه وأعطاه. ماذا أعطاه؟ أولا ضمان سلامة ممتلكات الملك هيثوم الشخصية، هذه أول حاجة وأهم حاجة عند هيثوم. اثنين إعفاء كل الكنائس المسيحية والأديرة من الضرائب، طبعا التتار كانوا بيفرضوا ضرائب على كل شيء. الحاجة الثالثة مساعدة الأرمن في استرداد المدن التي أخذها السلاجقة المسلمون من الأرمن في حروبهم معهم، طبعا التاريخ طويل من الحروب بين الأرمن وبين السلاجقة في تركيا. فوعد من كوخان بإعادة كثيرا من المدن الأرمينية، في كلام هيثوم نفسه بيقول أنا عندي مدن محتلة من السلاجقة، وعد من كوخان بإعادة هذه المدن إلى هيثوم. والأمر الرابع اعتبار ملك أرمينيا هو كبير مستشاري الخان الكبير منكو فيما يختص بشؤون غرب آسيا، اداله مركز يعني ومكان. طيب لازم هنا نقف ونتساءل، في مقابل ماذا هذا العطف التتري على ملك أرمينيا النصراني؟ اللي يبص يا إخواني وأخواتي للقوة العسكرية في ذلك الوقت يجد أن القوة العسكرية لأرمينيا لا تقارن مطلقا بأي صورة من الصور مع قوة التتار. يعني نقول لماذا يتواضع من كوخان ملك التتار بإعطاء هذه الأمور لملك أرمينيا الضعيف؟ بص كده معايا وحلي هذا الحدث الهام. أولا ملك التتار سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين، العلاقة بين الأرمن والمسلمين قديمة قوي، خبر الأرمن بلاد المسلمين وطبائعهم، لا شك أن المعلومات التي سيحملها ملك أرمينيا إلى ملك التتار سيكون لها أبلغ الأثر في احتلال بلاد المسلمين. وخليك فاكر ما حدث بين أمريكا وإنجلترا من تحالف، أمريكا تحالفت مع إنجلترا الضعيفة جدا جدا بالمقارنة بأمريكا، لكن عندها خبرة كبيرة قوي قوي في أرض المسلمين وبالذات في أرض العراق وبالذات في أرض أفغانستان، إنجلترا قبل كده احتلت أفغانستان واحتلت العراق. الأمر الثاني سيحتاج ملك التتار إلى أعوان لإدارة هذه الأملاك الواسعة، إذا كان هؤلاء الأعوان من أهل البلد أو قريبا من هذه البلاد هيكون له قدرة أكبر على إدارة هذه البلاد وعلى تهدئة الشعوب في هذه المناطق. الحاجة الثالثة بهذه الخطوة يفتح ملك التتار باب المعاملات من جديد مع النصارى، خلي بالك هو خسر قبل كده معاهداته مع النصارى في غرب أوروبا، الآن يقوم بمعاهدات مع ملك أرمني، وخلي بالك الأرمن كاثوليك زي غرب أوروبا، فبعد كده ممكن يكون ملك أرمينيا هو الرسول بين التتار وبين ملوك غرب أوروبا. وما ننساش أن التاريخ بين النصارى في أوروبا وبين التتار تاريخ أسود، آلاف وملايين من النصارى ذبحوا على يد التتار، ومن كوخان محتاج واحد يصلح من جديد العلاقات علشان يسقط الخلافة العباسية إسقاطا كاملا. الحاجة الرابعة اللي هيستفيدها التتار من مملكة أرمينيا أن الاتحاد مع مملكة أرمينيا سيكون له عامل نفسي كبير عند المسلمين، الحرب مع التتار شيء والحرب مع قوات التحالف شيء آخر. نعم قوات التحالف هذه المتحالفة مع التتار لا تمثل شيئا بالمرة بالنسبة إلى التتار، لكن كلمة التحالف لها وقع خاص جدا جدا على قلوب الناس، عشان كده تلاقي الدول الكبيرة تتحالف مع دول لا قيمة لها ويسموا في الآخر هذا جيش التحالف. الحاجة الخامسة والأخيرة قد توكل إلى القوات الأرمينية المتحالفة مع التتار بعض المهام الخطرة، مناطق ملتهبة فيحارب فيها الأرمن تكون الضحايا من الأرمن وليس من التتار، زي ما كده بدأت إنجلترا تسيطر على منطقة البصرة وما حولها. وهكذا يا إخواني وأخواتي، الناظر إلى هذه المفاوضات بين التتار وبين الأرمن يجد أن التتار لم يخسروا شيئا مطلقا. المفاوضات بين سيد يملك كل شيء وتابع لا يملك أي شيء، وهكذا يفعل الزعماء الكبار في العالم، يعقدون معاهدات مع ملوك صغار لا يحملون من صفات الملك إلا الاسم فقط، يوكلون إليهم بمهمات تكليفية كثيرة، والمقابل إيه المقابل؟ لا يكون أكثر من السماح لهم بمجرد العيش إلى جوارهم في الأرض، لكن ممكن يعطوهم بعض الألقاب الفخرية، يعني مثلا كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، يا سلام، أو لقب الملك الصديق، أو الدولة الصديقة، أو العلاقات الحميمة بين البلدين، أو فخامة الرئيس، جلالة الملك، سعادة الوزير، يعني المهم مجرد ألقاب لا تسمن ولا تغني من جوع. الواقع الحقيقي بيقول القوة هي بيد التتار، القوة هي التي فرضت بنود المعاهدة، وهذا يحدث ويتكرر في كل الأزمان. والحقوق يا إخواني يا أخواتي لا تحمى إلا بالقوة. عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمعاهدته، ما شاء الله، فخور جدا جدا بعلاقته مع سيده ملك التتار. طبعا رجع معظما في شعبه، استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحروب. يبقى خليكم فاكرين احنا بنتكلم دلوقتي في المحور الدبلوماسي والسياسي لدولة التتار إعدادا لإسقاط الخلافة العباسية. تكلمنا عن حاجتين، الحاجة الأولانية السفارة الصليبية الأولى في عهد منكوخان والتي فشلت، سفارة لويس التاسع ملك فرنسا، والسفارة الثانية وهي سفارة ملك أرمينيا، وشوفنا قد إيه نجحت نجاح كبير سواء بالنسبة لملك أرمينيا أو ملك التتار. الحاجة الثالثة، كان من رغبات منكوخان أيضا أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية في الشام. تعرفين النصارى الكاثوليك كان لهم أكثر من مملكة أو إمارة في منطقة الشام وتركيا، يعني كان لهم أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا، عكا، غيرها. فأراد منكوخان أن يتحالف مع هؤلاء الأمراء، وذلك لشغل المسلمين في منطقة الشام وتركيا عن الخلافة العباسية فلا يدافعون عنها. طيب لتشجيع هؤلاء الأمراء الصليبيين أرسل لهم ملك التتار يطلب التحالف رسالة مع من؟ مع هيثوم ملك أرمينية، ما خلاص بقى مجرد رسول، بقى سفير لدولة التتار. وخليكم فاكرين الرحلات المكوكية اللي كان بيعملها وزير خارجية إنجلترا في إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا وغيرها، والتاريخ بيتكرر. مش بس كده، ده ملك التتار وعد أمراء الإمارات الصليبية في الشام بإعطاء بيت المقدس لهم هدية إذا ساعدوه في إسقاط الخلافة العباسية. تخيلوا، كأنه يعني بيملك بيت المقدس. طبعا بيت المقدس كان أعطي هدية من قبل المسلمين في الشام إلى نصارى الإمارات الصليبية سنة 626 زي ما قلنا قبل كده، لكن حرر في سنة 643 على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر في ذلك الوقت. فهو بيقول لهم أنا هرجع لكم تاني بيت المقدس في نظير المساعدة في إسقاط الخلافة العباسية في العراق. مع كل هذا التشجيع إلا أن أمراء الإمارات الصليبية في الشام ترددوا، باستثناء واحد فقط، أمير أنطاكيا. أمير أنطاكيا كان اسمه بوهمن، استحسن جدا جدا الأمر وانضم مباشرة إلى ملك التتار. أما بقية الأمراء الصليبيين في الشام رفضوا هذه الفكرة أو لم يستحسنوها. لماذا؟ أولا هم يعلمون أن التتار لا عهد لهم، قد يبيعونهم دون ثمن، يضحون بهم في مقابل أي شيء أو بلا مقابل. الحاجة الثانية، هم عايشين في قلب العالم الإسلامي، مزروعين جوه العالم الإسلامي، خطورة المسلمين عليهم كخطورة التتار، بل لعلها خطورة أقرب. ومن ثم لم يتحمس هؤلاء للتحالف المعلن مع التتار، آثروا الانتظار إلى أن تتم الحرب بين التتار وبين المسلمين، ومن انتصر منهم سارعوا فيهم، وطبعا ده برضه بيسموه سياسة. الحاجة الرابعة، غير التحالف مع أمراء الشام، طبعا أمراء الشام نجح ملك التتار في التحالف مع بوهمند أمير أنطاكيا، وهذا من أعظم أمراء الإمارات الصليبية في الشام. الحاجة الرابعة، سعى منكوخان أيضا إلى عقد بعض الاتفاقيات مع نصارى الشام والعراق. دول بقى مش الأمراء، دول عامة النصارى اللي كانوا عايشين في كنف الدولة الإسلامية في الشام وفي العراق، طبعا دي ما كانتش اتفاقات رسمية، ما كانتش معلنة، كانت اتفاقات سرية مع بعض رؤوس النصارى ومع بعض القساوسة عشان يسهلوا مهمة دخول التتار إلى البلاد وينقلوا الأخبار من وإلى التتار. ونجح منكو خان فعلا في الوصول إلى بعض الرؤوس الكبيرة في الشام وفي العراق، وعلى رأسهم تخيل بطريرك بغداد شخصيا اسمه مكيكا، وكان عاملا مساعدا هاما في دخول بغداد. الحاجة الخامسة في الأمور الدبلوماسية التتارية، عقد منكو خان معاهدات مع مملكة الكرج النصرانية. شوفوا قد احنا اتكلمنا قبل كده عن الكرج وقد ايه دخل التتار ودمروا البلاد مرة والثانية والثالثة، والآن يتعاهدون ويتعاقدون مع مملكة الكرج النصرانية على حرب المسلمين. طبعا إذا كان تاريخ التتار مع مملكة الكرج أسود، فكذلك تاريخ المسلمين مع مملكة الكرج أسود، الحروب بينهم طويلة جدا وقديمة. خلي بالك أن النصارى الكرج كما ذكرنا قبل ذلك يتعاونون مع التتار للمصلحة، أما حروبهم مع المسلمين فكانت حروبا عقائدية كما ذكرنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الحاجة السادسة، بعض المعاهدات المقذبة الشنيعة البشعة. كل المعاهدات اللي قلناها قبل كده كوم، والمعاهدات اللي جاية دي كوم تاني. هذه المعاهدات عقدت مع بعض أمراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. منكو خان لم يعقد هذه المعاهدات بنفسه، استهان جدا جدا بهؤلاء الأمراء، وكل هلاكو أن يعقد هذه المعاهدات مع هؤلاء الملوك والزعماء. طبعا كل واحد منهم شايل لقب أكبر من حجمه مليون مرة، اللي معظم واللي أشرف واللي عزيز واللي سعيد، كل واحد شايل لقب. المهم جاء أمراء المسلمين الضعفاء يسارعون في التتار الأقوياء، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. جاء إلى هلاكو بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل ليتحالف معه. يبقى منطقة الشمال العراقي، الأكراد اللي عايشين في الشمال العراقي يتحالفون مع التتار لدخول بغداد من الشمال. وجاء سلطان السلاجقة، كان واحد اسمه كيكاوس الثاني، واحد اسمه قلج أرسلان الرابع، جاء أيضا ليتحالف مع هلاك. اللي بالك دلوقتي عايشين فين؟ في تركيا في شمال العراق، مكان في منتهى الحساسية، بعد كده هيفتحوا المجال الأرضي التركي لدخول القوات التتارية من شمال العراق إلى بغداد. أيضا جاء الناصر يوسف، طبعا الناصر يوسف اسم كبير جدا جدا، أمير حلب ودمشق، حفيد الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مباشرة، ابن ابنه، لكن لم يكن يشبهه في أي شيء، لا من الأخلاق ولا من الروح ولا من الفروسية ولا من أي شيء، كان مهينا إلى الدرجة التي أرسل ابنه العزيز لا ليقدم فروض الولاء والطاعة إلى هلاكو، بل ليقود فرقة إسلامية تنضم إلى جيش التتار لغزو العراق. كذلك جاء الأشرف الأيوبي أمير حمص ليقدم ولاءه لزعيم التتار الجديد. كانت هذه التحالفات يا إخواني أخواتي في منتهى الخطورة، بالإضافة إلى مهانتها وحقارتها قد زادت جدا جدا من قوة التتار. أصبح التتار يحاصرون العراق من كل مكان، من الناحية الشمالية ومن الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية، بالإضافة إلى أن هذه التحالفات أدت إلى هبوط معنويات الأمة الإسلامية بشكل مريع. لما شاهد المسلمون أمراءهم على هذه الصورة المخزية ضعفت الهمم، فترت العزائم، انعدمت الثقة تماما في قوادهم، ومن ثم لم يعد لهم طاقة بالوقوف في وجه التتار. هذه الاتفاقيات والله كانت جريمة، جريمة بكل المقاييس. يبقى ده كان المجهود الدبلوماسي السادس لمنكو خان ولدولة التتار. المجهود الدبلوماسي السابع، وصلوا إلى شخصية خطيرة جدا جدا في البلاط العباسي نفسه. سبحان الله، وصلوا إلى كبير الوزراء في الخلافة العباسية. الشخصية الثانية في الدولة بعد المستعصم بالله، هذا هو الوزير مؤيد الدين العلقمي الشيعي. مؤيد الدين طبعا ما يبركش اسمه، كان راجل فاسد جدا جدا، خبيث جدا جدا، كان رافضيا يرفض خلافة الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان شديد التشيع كارها للسنة ولأهل السنة. ومن العجب سبحان الله أن يصل إلى هذا المنصب المرموق وهو على هذه الصفة وفي دولة سنية تحمل اسم الخلافة. لا شك يا إخواني وإخواتي أن هذا كان قلة رأي وضحالة فكر وسوء تخطيط من الخليفة المستعصم بالله الذي ترك هذا الوزير المفسد في هذا المكان الخطير. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. الأسوأ من ذلك إن هذا الوزير المفسد ما كانش قاعد في الكرسي بتاعه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا، إنما بقي في مكانه 14 سنة كاملة. تخيلين 14 سنة، من سنة 642 هجرية إلى سنة 656 هجرية عندما سقطت بغداد. قعد 14 سنة في الكرسي اللي اختاره المستعصم بالله، لأن هو مستعصم بالله تولى خلافة المسلمين في سنة 640، وبعد سنتين جاء بهذا الوزير المفسد في مركز كبير وزراء الخلافة العباسية. اتصل هولاكو بمؤيد الدين العلقمي الشيعي، طبعا استغل الفساد بتاعه والتشيع، اتفق معه على تسهيل دخول الجيوش التتريه الى بغداد، المساعده بالاراء الفاسده، الاقتراحات المضلله، يعني على قد ما يقدر يحاول يسهل فرصه دخول التتار. طبعا ده يكون في مقابل ان يكون له شان في مجلس الحكم الذي سيدير بغداد بعد سقوط الخلافه. وطبعا الوزير الفاسد قام بدوره على اكمل ما يكون كما سنرى. بالاطلاع يا إخواني على هذه الجهود الدبلوماسية التي قام بها من كوخان وهولاكو، يتبين أنهما بذلا جهدا كبيرا ضخما للإعداد لهذه الحملة الرهيبة. هذه الجهود خدت 5 سنوات كاملة، تعاونوا تعاونا قويا مهما مع ملوك أرمينيا والكرش وأنطاكيا النصارى، وحيدوا إلى حد كبير جانب أمراء الإمارات الصليبية في الشام، وأقاموا تحالفات سرية مع نصارى الشام والعراق، وتحالفوا مع بعض أمراء المسلمين ومع الوزير الفاسد مؤيد الدين العلقمي الشيعي. يجدر القول هنا أن المسلمين بصفة عامة كانوا يراقبون الموقف عن بعد وكأنه لا يعنيهم، أو هم يشعرون بإحباط قاتل يمنع أي متحمس من القيام أو الحرب. كل هذه التحالفات حدثت ولم يتحرك المسلمون ليقيموا تحالفا واحدا صحيحا. يبقى ده كان المحور الثاني الذي صار فيه هولاكو ومن كوخان، وهو محور الدبلوماسية. المحور الثالث الخطير، الحرب النفسية على المسلمين. هولاكو كانت ليه أكثر من طريقة لشن حرب مهولة نفسية على المسلمين قبل اللقاء، قبل الحرب، قبل إسقاط بغداد. من هذه الوسائل مثلا القيام بحملات إرهابية في المناطق المحيطة بالعراق، حاجة كده عاملة زي حروب الاستنزاف، لتذكير المسلمين بالذكريات الأليمة الرهيبة في عهد جنكيز خان وأوكيتاي. خليكم فاكرين احنا بقالنا 10 سنين من سنة 639 ل 649 ما فيش مجازر، فعايز يفكرهم، فقام بمجازر بشعة في شمال العراق وحولها، حروب استنزاف، قتل، نهب، سلب، كل ما كان يفعله التتار قبل ذلك. وفوق ذلك كانوا يسيطرون على القوافل التجارية، يعملوا ضربات اقتصادية كبيرة للعراق قبل أن يغزوها. يعني على سبيل المثال استولوا على قافلة تجارية بلغت الأموال فيها، اللي بلغ هذا الرقم في ذلك الزمن 600,000 دينار، حاجة كده عاملة زي عمليات تجميد الأموال، طبعا ضربة اقتصادية في منتهى القوة للخلافة العباسية. وعلى هذه الشكلة كانت هناك حروب كثيرة لإضعاف الروح المعنوية للمسلمين. برضو من وسائل التتار الخطيرة لإضعاف الروح المعنوية الوصول إلى بعض الأدباء والشعراء المسلمين ليقوموا بحرب إعلامية قذرة في داخل البلاد الإسلامية. يعظمون جدا جدا من إمكانيات التتار ويقللون جدا جدا من إمكانيات المسلمين حتى لا يتخيل المسلم أنه يحارب تتارين. فتجد أن الكتب في ذلك الوقت ملأ بكلمات غريبة، مثلا التتار تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، التتار نساؤهم يقاتلن كرجالهم. طبعا رجال المسلمين بدأوا يخافوا من نساء التتار. التتار خيولهم تحفر الأرض بحوافرها، تأكل عروق النبات لا تحتاج إلى الشعير. التتار لا يحتاجون إلى الإمداد والتمويل، التتار يأكلون جميع اللحوم ويأكلون بني آدم. تخيل هذه الكلمات فعلا موجودة في الكتب، كانت ترعب العوام وأحيانا تؤثر في نفوس الخواص. وخلي بالك ده إعلام إسلامي عميل في داخل البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الثالثة برضو من وسائل الحرب النفسية الخطيرة هي كتابة الرسائل التهديدية الخطيرة. وبرضو التتار أعدوا العدة المناسبة في ذلك الأمر، وصلوا إلى بعض الوصوليين والمنافقين من المسلمين ولهم حس أدبي وفن في كتابة الرسائل، يكتبوا لهم الرسائل بتاعتهم بدل ما يكتبوا الرسالة باللغة المنغولية ثم تترجم بعد ذلك إلى لغة قد لا تصل بالمعنى المقصود. لا، يجيبوا واحد شاعر عربي أو أديب عربي يكتب الرسالة بالسجع المشهور في ذلك الوقت، ورسالات في منتهى القوة منتهى الخطورة تدب الرعب في قلوب المسلمين. وسنعرض في الحلقات القادمة إلى أمثلة من هذه الرسالات. الوسيلة الرابعة من وسائل الحرب النفسية قلناها قبل كده وهي إعلان التحالفات. والله القوات التي ستحارب المسلمين الآن ليست قوات التتار إنما قوات التحالف. شوف عندك بقى التتار والأرمن والكرج وأنطاكيا وغيرها وغيرها، طبعا هذا يدخل الرعب في قلوب المسلمين. برضو من الوسائل النفسية إعلان التحالفات مع أمراء المسلمين. كل ده كان معلن قدام الناس كلها، فلما الشعب يشوف الأمير بتاعه بيتحالف مع التتار خلاص انعدمت المقاومة تماما في قلبه. بهذه الوسائل وبغيرها استطاع التتار أن يبث الرعب والهلع في قلوب المسلمين، وبذلك أصبح الجو مناسبا جدا لدخول القوات التتارية الغازية. يبقى ده كان المحور الثالث، محور الحرب النفسية على المسلمين. المحور الرابع والأخير في هذا التحليل هو إضعاف جيوش الخلافة العباسية. سبحان الله، طب إزاي أنا أضعف جيوش الخلافة العباسية وأنا دولة من برة الخلافة العباسية؟ طلب هولاكو من الوزير الفاسد مؤيد الدين العلقمي الشيعي أن يقنع الخليفة العباسي المستعصم بالله أن يخفض من ميزانية الجيش وأن يقلل من أعداد الجنود وألا يصرف أذهان الدولة إلى قضايا التسليح والحرب، بلاش نحول الجيش إلى أعمال مدنية زراعة صناعة غيرها. يبقى الجيش مشغول في زراعة الطماطم والخيار وبناء الكباري وعمل المخابز والأطعمة، وبلاش موضوع التدريب والقتال والسلاح والجهاد والسلام الصعب ده. لذا كله حتى لا نثير حفيظة التتار، نقول لهم والله احنا بتوع سلام مش بتوع حرب، حتى شوفوا الجيش بتاعنا عامل ازاي. فدي كانت الوسيلة. تخيلوا ان مؤيد الدين العلقمي الشيعي لما قال الكلام ده للخليفة المستعصم وافقه على ذلك وخفض ميزانية التسليح وقلل اعداد الجنود حتى اصبح الجيش العباسي المسلم الذي كان يبلغ عدده 100,000 فارس في آخر أيام المستنصر بالله اللي هو والد المستعصم بالله وذلك في سنة 640 من الهجرة، أصبح هذا الجيش لا يزيد على 10,000 فارس فقط في سنة 654 هجرية. هبوط مروع في إمكانيات الخلافة العسكرية. ليس هذا فقط، بل أصبح الجنود في حالة مزرية من الفقر والضياع. الجندي مش لاقي ياكل أصلا، حتى أنهم كانوا يسألون الناس في الأسواق. أهملت التدريبات العسكرية، فقد قواد الجيش أي مكان لهم، لم يعد يذكر من بينهم من له القدرة على التخطيط أو الإدارة أو القيادة. نسي المسلمون فنون القتال والنزال، غابت عن أذهانهم تماما معاني الجهاد. هذه والله يا إخواني أخواتي الخيانة الكبرى والجريمة العظمى. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يلقي باللوم الكامل على مؤيد الدين العلقمي في نصائحه للخليفة، لكن أنا ألقي باللوم على الخليفة ذاته. الخليفة الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل وغاب عن ذهنه أن من أهم واجباته كحاكم أن يضمن لشعبه الأمن والأمان، أن يدافع عن ترابه وأرضه ضد أي غزو أو احتلال، أن يبذل قصارى جهده لتقوية جيشه وتسليح جنده، وأن يربي الشعب بكامله لا الجيش فقط على حب الجهاد والموت في سبيل الله. لم يفعل الخليفة المستعصم كل ذلك، ولا عذر له عندي، فإنه كان يملك من السلطان ما يجعله قادرا على أخذ القرار. لكن يا إخواني يا أخواتي، النفوس الضعيفة لا تقوى على أخذ القرارات الحاسمة. كان هذا هو إعداد هولاكو ومن كوخان، كان إعدادا مبهرا حقا، عظيما حقا، كبيرا حقا. وفي المقابل لم يكن هناك أي رد فعل مناسب أو غير مناسب من المسلمين استعدادا للغزو التتري القريب. عما قليل سيحدث الغزو للخلافة العباسية. ترى ما هي خطوات هولاكو في تجميع الجيوش وغزو العاصمة الإسلامية التليدة العتيدة بغداد، وترى ما هو الذي فعله التتار في داخل بغداد، وما هو رد فعل المسلمين في بغداد وما حولها من بلاد المسلمين، وما هي النتائج الخطيرة التي ترتبت على سقوط بغداد بعد ذلك. هذا ما سنعرفه وغيره بإذن الله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.